كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا الذي جمعكم في بيت من بيوته وفي انتظار فريضة من فرائضه أن يجمعكم غدا على المنابر متقابلين، وأن يحرم وجوه السامعين والحاضرين عن النار، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اجعل لهم من كل الهموم فرجا ومن كل الغموم مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل البلايا عافية، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم أصلح لهم النيات، اللهم وثبتهم على القول الثابت في الدنيا وبعد الممات يا رب العالمين. أيها الأحباب، في هذا اللقاء وفي هذه الروضة من رياض الجنة نلتقي نتحدث عن موضوع هو والله شاق، ويكفيك أن تعلم بمشقته أن الصحابة رضي الله عنهم يوم أن أنزل الله جل وعلا على نبيه هذه الآية: فاستقم كما أمرت، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أشق آية نزلت على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الحق جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وإن الحديث معاشر الأحبة عن الاستقامة إن كانت نافلة في الأيام والأعوام السالفة، فإننا بتنا في هذه الأيام، بتنا معاشر الأحبة هذه الأعوام وهذه الأيام التي نخترقها، بات الحديث عن الاستقامة أمر لازم، لأن المنتكسين ولا حول ولا قوة إلا بالله، التاركين للطريق المستقيم، المبتعدين عن الجادة، بتنا نرى كثيرا منهم كانوا في علياء الاستقامة، وها هم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لربما في حفر جهل أو شك أو عياذا بالله انتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الأحبة، إن الانتكاس ليس المراد فقط أن ينتكس الإنسان فيظهر الشر وقد كان يظهر الخير، هناك انتكاس داخلي، هناك أمراض داخلية، هناك ردة داخلية، هناك أمراض وأورام وسرطانات إذا اعترت قلب العبد انتكس، ولو كان في ظاهره معدود من المستقيمين، ولو كان إذا ذكر الصالحون ذكر منهم. لا بد معاشر الأحبة أن نضع في هذا اللقاء بعضا من المصابيح على هذا الطريق الذي نسأل الله سلوكه في كل يوم أكثر من 17 مرة. ألسنا نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إننا معاشر الأحبة لا تصح صلاتنا ولا الوقوف بين يدي ربنا وركن الصلاة إلا إذا قرأنا سورة الفاتحة، ومنها معاشر الأحبة وهي خير دعاء وأفضل دعاء، لأن الله هو الذي علمه جل في علاه عباده. ألسنا نقول بعد أن نقول بعد أن نمجده ونثني عليه ونعلن العبودية له والاستعانة به، نسأله جل وعلا أن يهدينا صراطا مستقيما؟ اهدنا الصراط المستقيم هي بمعنى فاستقم كما أمرت، ومن استقام في الدنيا استقام على الصراط إذا نصب على متن جهنم. وعلى قدر تمسكك أيها العبد وثباتك على الطريق المستقيم واستقامتك أيها الحبيب على هذا الطريق، وأضواء الإيمان الذي تصحبك وهي أضواء العلم، أضواء الإيمان، أضواء العمل. بعد أن تعلم تعمل، هذه الأضواء تنتقل معك على الصراط الذي ضرب على متن جهنم، ذاك الذي لا يسلكه إلا من أتى بنور يسعى بين يديه وبأيمانه، أولئك هم حزب الله، أولئك هم المفلحون. نسأل الله في الصلاة الثبات، نسأل الله في الصلاة الاستقامة، ونسأل الله أن يجنبنا طريق من غضب عليهم ومن ضلوا، أولئك الذين عبدوا الله بلا علم أو عبدوه وهم يعلمون ولكنهم حادوا عن طريق العلم. معاشر الأحبة، الاستقامة هذا المطلب الذي يسأله كل أحد، وكأن المستقيم إذا دعا بالاستقامة كأنه يقول العبرة بالخواتيم، وهذا أيها الأحباب هو حق، ليست العبرة بالبدايات. فبعضنا معاشر الأحبة في سالف أيامه محلق في إيمانه، صالح لديه أعمال قلبية وأعمال خفية، مستقيم، عفيف البصر، عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف البطن، طاهر القلب، سليم على المؤمنين. هذا العبد مع تقادم الأيام ومعافسة الدنيا وضياعها ونسائها وزخرفها بات البعض يضعف، وهذه سنة، لكن البعض يضعف ويفتر إلى انتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يضعف ثم إذا ذكر قوي إيمانه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تشحن الإيمان من جديد، رفقة المؤمنين والصبر معهم يزيد الإيمان. لكن البعض عياذا بالله فتوره إلى ضعف ثم إلى خور ثم إلى انتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع قصص تدمى لها القلوب، شباب، نساء كانوا في علياء الصلاح وفي ذرى الإيمان يحلقون، فها هم في حفر من الشك ومن الشهوات، وابتدأوا عياذا بالله، ابتدأ الناس الذين كانوا يقتدون بهم يترجلون بسبب القدوة، عندما رأوا الصالح ينتكس ما هو حال المقتدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الأحبة، إذن نتحدث عن الاستقامة في معناها الظاهري والباطني، واعلم أن أسهل أنواع الاستقامة إظهارها، أما إخفاؤها فإن الأمر شاق. يسير أن تكون مستقيم بظاهرك، الأمر لا يعدو إلا تعديل وتحسين للصورة، ولذلك الخلق ليس لهم إلا ما يظهر منك. لكن هل المستقيم معاشر الأحبة من كان ظاهره مستقيما عليه ظاهر الصالحين وسمتهم؟ كان الأمر إذن يسير. ولذلك ترى بعض العوام ماذا يقول؟ شفت مطوع يفعل كذا، شفت متدين يفعل كذا، لأنه يرى أن هذه كبيرة منه، مع أنه لربما المنتقد يكون هو يفعل هذا الأمر، هو يقوم به، طيب أنت تفعل كذا. قال ولكن أنا لست مثله. صدق، هو ليس مثله. لماذا ينتقده؟ لأن الصلاح الظاهري لا يمدح الإنسان به إلا إذا كان يتبعه وقرينه صلاح باطني. ولذلك بعض الناس منتكس، ليس انتكاسا ظاهريا، فلا زال توبه ولا زال مظهره مظهر المؤمنين الأتقياء، لكنه منتكس انتكاس قلبي، به أمراض، أمراض تفتك بالإيمان فتكا، وتحيل الإيمان خرابا بلقعا، القلب خرابا بلقعا، مع أنه لربما في ظاهره محسوب على الطيبين على المستقيمين. ولفظة المستقيم لفظة شرعية ولفظة دقيقة، وهي أصدق من قول مطوع وأصدق من قول ملتزم، بل هو مستقيم، أي أنه سالك الطريق الموصل إلى رضا رب العالمين، ومن سلكه حري أن يصل في آخر محطات الوصول إلى جنات النعيم. نعم، تجد أن بعض الناس مثلا، وهذه من المظاهر التي سنذكرها، تجد أن بعض الناس لربما يعف عن أكل الميتة، لا يأكل ميتة، لا يشرب خمرا، لا يأكل تفاحة رآها ملقاة على عتبات الطريق، عفيف في بطنه لكنه لا تجد عفيفا في لسانه، تجد أن ظاهره صالح لكن لسانه يفري في أعراض المسلمين، عينه في عيوب الناس وقد نسي نفسه، يرى القذى في عيون الناس مع أن الجذوع في عينه ولم يرها. بعض الناس عفيف عن أكل الميتة لكنه يأكل لحوم البشر ولا يطيب له الحديث إلا عن غيبة مؤمن غائب، شبهه القرآن بالميت فيأكل ويسلكه بلسانه، وهذا معاشر الأحبة في ظاهره يدعى إلى الصلاح أو ينسب أقصد إلى الصلاح، لكن في حقيقة أمره لا أظنه معاشر الأحبة يصدق عليه الوصف الشرعي أنه مستقيم أو ملتزم، لأن الاستقامة كما سنأخذ فيما سيأتي من معاشر الأحبة من الحديث، الاستقامة الحقة هي التي تنبع من الداخل فيظهر آثارها على ظاهره. مستقيم سلمت أعراض اليهود والنصارى من لسانه وما سلم الصالحون. مستقيم قاطع لرحمه، وقطيعة الرحم تسبب لعن الرحمن جل وعلا. مستقيم وينقل كلاما بين اثنين فيفسد قلبيهما، والحبيب يقول لا يدخل الجنة قتات. مستقيم ولربما في ظاهره ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. معاشر الأحبة، الاستقامة الحقة تلك الاستقامة التي تبدأ من القلب فيكون أكثر وجلا. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، لكن ما هي صفات السالكين عليه؟ هم أهل العلم والعمل. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود وأضرابهم، ما جريمتهم؟ علم بلا عمل. الضالين من هم؟ النصارى وأتباعهم وأشباههم، جريمتهم عمل بلا علم. فالمستقيم الحق حتى يكون صاحب خشية وصاحب خوف من الله، كثير التعرف على ربه، يعرف ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يا أيها الأحباب، أي استقامة إذا خوفت أحد الناس بالله قلت له اتق الله وأخذته العزة بالإثم، أي استقامة هذه؟ ولذا معاشر الأحبة نتحدث وإياكم عن هذه النعمة، أن تثبت على هذا الطريق وأن تسلك في طريق قويم يوصلك إلى رب العالمين. واسمع قول الله جل وعلا وهو يعد عباده المتقون، يعدهم بقبول التوبة وأنه غفار، قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فقط ثم اهتدى. ومن معاني الاهتداء الاستقامة على هذا الإيمان وعلى هذا العمل الصالح. وكثير من الناس أو بعض من الناس ابتدأ صالحا، هل لا زال في علياء صلاحه؟ البعض معاشر الأحبة يقيس الاستقامة بتغير الظاهر، مع أنه متغير في الباطن من زمان. وإذا أردت أن ترى بعضا من المنتكسين في الباطن ولو أنهم مظهر الصلاح، انظر إذا استمعت إلى حديثه فيفوح حسدا، حقدا، غلا، تصيدا، سوء ظن، عجب بالرأي، تفريق لجماعة الناس، تفريق لجماعة الصالحين، كأنما لا يقع إلا على شر أو مصيبة. وهذه والله من الإرهاصات التي أقولها على أنني أؤمن أن الصالحين ولله الحمد كثر وأنتم منهم، لكنني أخشى معاشر الأحبة أن يدب مرض خبيث سرطاني إلى العمل وإلى ملك الأعضاء وهو القلب. القلب الذي معاشر الأحبة عمله أوجب من عمل البدن. القلب موضع نظر الله جل وعلا. القلب الذي إذا صلح قاد الجوارح إلى الصلاح. أخشى أن يدب إلى عبد مسكين يظن أو يحسب أنه يحسن صنعا وهو بعيد مبعد عن دائرة المستقيمين عن الصالحين، ضائع زرعه، محترق جهده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب ذلك أنه اعتنى بالظاهر دون الباطن، وصدق الذي قال: إن القلوب بحاجة والله إلى الغسيل أكثر والله من غسيل الثياب والأبدان. كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. معاشر الأحبة، والله إن هذا الدعاء نحن بحاجة إليه، تدعو به في كل بعد كل فريضة وعند كل شروق وغروب، لأننا معاشر الأحبة كما ابتدأت نرى ونستمع، ترى مشاهد تختر يشيب لها والله الغيور، شباب مستقيمين شيب في استقامة وفي علياء، ما الذي رجلهم عن هذه الدرجة؟ تلاحظ بعض المظاهر تتغير، فلان يبكر للصلاة بات يتأخر، فلان كان طالب علم ينهم العلم نهما وابتدأ يزهد في أجر حلق العلم، فلان كان يبكر إلى الجمع والجماعات فبات يصلي في الصفوف الخلفية، فلان كانت عينه عفيفة فإذا هو يدمن النظر إلى القنوات، وإذا هو يزور الاستراحات المريبات، فلان كان دمث الأخلاق وإذا سألت عنه تجد أنه قاطع لرحم، تجد أنه بينه وبين أرحامه نيران العداوة وفساد ذات البين، فلان كان ما عنده جواز والآن بات أخرج الجواز وينتظر الصيف حتى يرحل خلف الحدود ليغامر مغامرات غير بريئة، يتتبع الشهوات ليصدق ما رآه أو ما رأته عينه في زمن العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلان كان جواله طاهرا، ولو قلت الواحد منهم أعطني جوالك لأنظر ما فيه لأخفاه عنك، لأنه يكتنز صورا لا تحل ومشاهد لا يجوز رؤيتها، بل وهي تهدم الإيمان وتصدع الإيمان. فلان كان عاف اللحية كث اللحية جميل قد جمله الله بها، فإذا هو يعبث بها، إذا هو يعبث بها ويهتم بتنميق ظاهره مع أن باطنه ينخره أمراض، أمراض قلبية لربما سبب بعضها حلق الحسنات وبعضها حرق الحسنات كالحسد والبغضاء وغيرها. بعضهم معاشر الأحبة كانت ثقافته كان يقرأ في كتب تزيد إيمانه، سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وشروحها، ثقافته تزيد إيمانه، علمه يزيد خشيته، فابتدأ يخوض مع الخائضين في علم الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. ابتدأ بعضهم كان ينام مبكرا فيستيقظ مبكرا ويقوم للصلاة نشيطا، والآن معها اللابتوب وفي كل ركن يجلس يضعه على قدميه أو على وسادة بين عينيه ويسرق وقته وعمره. وإذا سألت عن المواقع التي يدخلها إذا هي تنقض الوضوء النظر فيها، إذا هي عياذا بالله مصنفة من زبائل الأفكار ومن زبائل الأخلاق. نعم، البعض كانت عينه عفيفة وباتت عينه خائنة، كان عفيف النظر، هو ينظر في نفسه قديما إذا مرت المرأة لا ينظر إليها، وإذا نظر فالنظرة الأولى، ثم بعد ذلك يصرف نظره اتباعا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأمره، والآن ابتدأ حتى لسانه إذا أراد أن يقضي الليل مع الرفقة في هزيع الليل الآخر ما تلذذ إلا بالحديث عن النساء وعن العورات، وابتدأ عياذا بالله يلوك بلسانه عورات فيصف النساء ويصف المتعة بهن في كلام ممجوج تمجه الفطر السليمة، ويأباه كل مؤمن عفيف كلامه الفحش. ما هذا الترجل عن العلياء؟ لماذا هذا الانهيار في الأخلاق؟ لماذا هذا التراجع في الإيمان؟ لماذا هذا النزول وقد كنت تصعد؟ وهذه الأمراض الخفية البعض من المسلمين قد لا يشعر بها فيصل إلى نقطة الصفر عياذا بالله، فيصعب عليه العودة، وإذا صعب عليه العودة إلى الثلة المؤمنة عاش في دركات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعاش مع شلل تسهر الليل على معصية وتنام النهار عن الطاعة. بعض المظاهر، بعض الانتكاس، بعض الرجال تجد أنه مستقيما فلما سلك في واد من أودية المعاصي ابتدأ تعامله فيه جفاء، ابتدأ يظلم. ولذلك تعجب إذا قيل لك أن امرأة مؤمنة تقية عفيفة تشتكي زوجها، فإذا سألت عن الزوج لربما كان من المنسوبين إلى الاستقامة. نعم، منسوب إلى الاستقامة، وقد تجده يضرب، يقبح، يشتم، يلعن، يهين، يقتر، بخيل، ولذلك تجد هذه الأخلاق يختفي بالجدر، إذا أغلق الباب اختفى بها وما علم أن المفلسين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون بصلاة وصدقة وزكاة وصيام، لكن أعمالهم لغيرهم، أي أن أعمالهم عياذا بالله سيأخذها الغرماء يوم أن ينقضون على أرصدة الحسنات، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أولئك ثم طرح عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما الذي أيها الأحباب، ما الذي أوصل البعض إلى هذه الدرجة؟ وقبل أن أذكر بعضا من الفتن التي أوقعت البعض في أتونها أو وقع البعض في أتونها، اسمع قول الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، وهو يذكر صحابيا رضي الله عنه أتاه يسأله عن أمر في الإسلام لا يسأل أحدا بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام عنه، وهو الحديث الذي رواه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال الحبيب: كليمات تكتب بالنور. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذا أعلنت الإيمان وصدقته بالعمل فاستقم على هذا الإيمان حتى تلقى الحبيب عليه الصلاة والسلام في دار السلام، ثم استقم. معاشر الأحبة، الخطورة في أن نعمل أن نبتدئ بقوة ثم نفتر في وسط الطريق ثم ننتكس في آخره، فيكتب الله النهاية نهاية الآجال ونحن عياذا بالله في فترة ضعف. أو في فترة انتكاس. وفي الحديث يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار عياذا بالله فيدخلها. هنا المصيبة. ولذلك كان الواجب على المؤمن أن يسأل الله الثبات، الواجب على المؤمن أن يقرأ في السير كما سنذكر، الواجب على المؤمن أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي أنه يخالط الصالحين لعله أن يثبت. انظر مستوى التعبد عند بعض المؤمنين أو عند بعض المسلمين، تجد التدين أو العبادات تضعف، العبادات المتعدية تضعف، العبادات القاصرة تضعف، طلب العلم يضعف، حتى يأتي مؤمن مع مؤمنين فيؤمن يزداد إيمانا بالتواصي، يا فلان أيام البيض غدا، فيتواصون على صيامها، يا فلان كل يوم نصحح سورة من كتاب الله، يا فلان درس لعالم من علماء الأمة قد أقيم هلم بنا إليه، تجد في تواصي حتى يثبت الإنسان. ولذلك البعض استحوذ عليه الشيطان وخلى بنفسه وخلى الشيطان معه، وها هو عياذا بالله يتردى من حيث ألا يعلم أو لا يعلم، خلى بمواقع إنترنت، خلى برفقة ضعيفة الإيمان منزوعة الحياة، خلى بنفسه فخلى الشيطان معه، ولذلك ابتدأ في الانحدار ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل في قول الحق جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، أيكفي؟ أيكفي أن تقول ربي الله؟ قال: ثم استقاموا. وهنا معاشر الأحبة يتميز الناس ويفترق الناس، الذين يقولون ربنا الله كثر، لكن كم عدد الذين استقاموا على هذا القول وحققوا معاني الربوبية والألوهية ودعوا الله بأسمائه وصفاته، زادوا إيمانا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا على هذا الطريق، تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما ستستقبلون إنها الجنة، ولا تحزنوا على ما تتركون، أبناء، زوجات، آباء، أمهات، يحفظهم الله. وهذه من ثمار الاستقامة، لا تخاف ولا تحزن، لأنك ستدخل دارا ليست دار حزن. ولذلك كانت تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية الملائكة لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله الكريم من فضله ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي الاستقامة معاشر الأحبة؟ ما هي الاستقامة؟ وفيما مضى من قول ظهر أدق تعاريفها ومعانيها، هي لزوم طاعة الله، لزومها من بلوغك حتى الممات. هذا لا يعني أنه لن يمر علي ولا عليك فترات يفتر الإيمان فيها، لكن الفتور الذي يعقبه إيمان وقوة هو الذي يوجد الحلاوة للإيمان. أليس المرض معاشر الأحبة، أليس المرض هو الذي يجعل طعم العافية لذيذ؟ أليس الجوع هو الذي يخرج طعم الطعام ولو قل أنه لذيذ؟ أليس التعب والنصب هو الذي يجعل النوم والراحة لذيذة؟ أما المترف، بل إن المترف لا يتلذذ في نوم ولا في طعام، تجد أنه يدخل الطعام على الطعام ويدخل من دائرة نوم إلى دائرة نوم، تجده خبيث النفس كسلان. أما ذاك الذي ينام قدرا بعد جهد يتلذذ، الذي يأكل بعد جوع. ولذلك انظر الصائم، انظر فرح الصائم عند أذان المغرب، لذة التمرة التي يأكلها ومذقة اللبن أو الماء عند الغروب تساوي ما أكل المفطر طيلة اليوم كله. ولذلك أقول الفتور إذا كان فتورا وليس انتكاسا ولا ارتكاسا ولا ردة ولا تراجع، إنما هو ضعف في النوافل لا في الفرائض، إذا بعد ذلك أتت دفعة إيمانية وغذي إيمانه سواء بتذكير مذكر أو بخلطة صالح أو باستجابة دعاء، فإنه إذا عاد للإيمان من جديد وإلى النوافل من جديد وابتدأ يتقرب إلى الله بالنوافل فأحبه وأدناه يجد لذة عجيبة في شغاف قلبه. ولذلك تتأمل في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن من صرف نظره عن الحرام، اللي ما يصرف نظره عن الحرام ماذا يريد؟ يريد اللذة، أنه يتلذذ برؤية الحرام ظنا منه، مع أنها والله لذة تعقبها حسرة، لكن الذي ينظر فيصرف نظره يورث الله قلبه حلاوة يجدها في شغاف قلبه، جائزة معجلة. لماذا؟ لأنه خزم نفسه، ولأنه لو رأى وأتبع النظرة النظرة لأظلم قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من العلماء من عرف الاستقامة بأنها لزوم الطاعة، وبعضهم عرفها الإخلاص في الطاعة، وهذا معنى جميل من معاني الاستقامة، أن تكون مخلصا. ولذلك بعض الناس استقامته ظاهرة لكن نيته منتكسة، كلما تقرب بطاعة أراد من الخلق دفع فواتيرها، كلما تقرب بطاعة أراد من الخلق أن يمدحوه وأن يثنوا عليه ويسمع يرائي، كلما عمل أمرا أخرج أذنيه يستمع إلى الآثار وإلى مدح المادحين. وهذا والله إنه انتكاس وارتكاس وعود للقهقرى من طريق الاستقامة. أعظم أعمالك نفعا أيها المستقيم ما كان مخلصا، ما كنت فيه مخلصا لله. يقول الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتأمل، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وهؤلاء في ظاهر الأمر أتقياء، في ظاهر الأمر عباد، قارئ قرآن ومنفق ومجاهد، ولكنهم كانوا يريدون الثناء، فقيل لهم قد قيل خذوا بعبدي إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخفاء في العمل أيها المستقيم هو الذي يجعل استقامتك عن خشية وإيمانك عن علم، لأن الذي لا يعرف الله هو الذي يبحث للثناء من عباد الله. ماذا ينفعك مدح المادحين إذا كان الله يمقت عملك؟ وماذا يضرك شنأ الشانئين وبغضهم ولومهم إذا كان الله يقبلك؟ أليس هو الذي خلق؟ أليس الذي لم يشترك جل وعلا في خلقه أو في خلقك معه أحد؟ إذا لماذا يشترك في قلبك معه أحد؟ لذا عرف بعض أهل العلم الاستقامة أنها الإخلاص، وكأنه يذكرني وإياك أننا لن نجد في الصحائف غدا إلا ما كان من خالص من الأعمال. ولذلك معاشر الأحبة، كم من عمل من الأعمال الخيرية والأعمال الدعوية والأعمال التي كانت ستكون سناما وقمة سقطت، ما الذي أسقطها؟ لربما كان سوء الطوية والنية عند بعض العاملين فيها. لماذا تقهقر كثير من الناس؟ تجد عنده علم ويقرأ كثيرا ولكنه لا أثر لعلمه في الناس، ولا له أثر في جماعته الخاصين ولا في أقربائه، ما الذي أوصله إلى ذلك؟ لعل له طوية أو خفاء أو عمل أو سريرة من السر كانت عياذا بالله فيها انتهاك لحرمة من حرمات الله. ثم تأمل أيها الحبيب، وأختم هذا المبحث، تأمل في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، أعمالهم التي سألوا الله بها وتوسلوا لله بالعمل الصالح، أحدهم بر للوالدين، وأحدهم عفاف من الزنا، وأحدهم أمانة، ذاك الذي ربى مال الأجير الذي رحل عنه. هذه الأعمال التي جعلت الغار ينفتح وترجع الصخرة عن فم الغار الذي أغلق ويعودون للحياة من جديد. توسلوا إلى الله بأعمال، ما هي يا أخوان؟ أعمال معلنة، أعمال ظاهرة، أعمال شابه الرياء، أعمال شابه الشرك. إن الأعمال التي توسلوا لله بها كانت خفية، كانت خالصة. وإننا والله نسأل الله جل وعلا، أسأل الله الذي لا إله غيره، ألا يجعل أحدا منا يشرك به وهو يعلم، ونسأله أن يغفر لنا ما لا نعلم. إننا معاشر الأحبة، إن بعضنا لو وقع في كربة وهو مستقيم، وقع في كربة ورفع يديه يتوسل إلى الله بعمل صالح خالص خفي متعدي، البعض لن يجد في رصيده عمل واحد ينجيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض كل أعماله حصل الثناء وكان يرغبه من الناس. وهذا لا يعني أن من مدحه الناس أو أن من أثنى عليه الناس أنه بذلك أشرك، لا أيها الأحباب، ليس هذا. إنما المراد إن من كان يعمل لأجل ثناء الناس، أما من حصل للثناء والدعاء بعد أن عمل وما كان منشأ عمله حب الثناء، فهذا لعله من عاجل بشرى المؤمن. لكني أخشى على ذاك المسكين الذي إنما يعمل لمدح المادحين. وقد عرف البعض الاستقامة أنها ألا يختار العبد عن الله جل وعلا أو على مراد الله مرادا، ولا يقدم على مراد الله هوى نفسه. وهذا أيها الأحباب، وهذه منزلة عزيزة، أن ترى مراد الله في كل أمر ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتقدم هذا الأمر على مراد نفسك وعلى هوى نفسك، لأن هذا الذي يوصلك إلى مرضات ربك. وعرف بعض أهل العلم أن الاستقامة استدامة استشعار العبد للوقوف بين يدي الله، وهذه أيضا والله منزلة عزيزة، أن يكون العبد دائما واحدا لواحد دائما يستشعر الوقوف بين يدي الله. معاشر الأحبة، فلنأخذ الصلاة، الصلاة التي هي ركن الإسلام الفارقة بين الكفر والإيمان، ما موقف العبد فيها؟ مع أن جميع المصلين يعتقدون أنهم إذا وقفوا في الصلاة إنما يقفون بين يدي رب العالمين، لماذا لا نرضى على صلاتنا؟ لماذا لا يرضى أحد منا سواء الحاضر أو السامع أن يختم حياته بآخر صلاة صلاها من قليل؟ لماذا لا يرضى؟ لأنه يريد أن يحسن، يريد أن يعدل، لأنه لم يرضى عليها. لماذا؟ أليس معاشر الأحبة من الممكن أن تكون الصلاة اللي صليناها آخر صلاة هي آخر صلاة لنا؟ بلى. لماذا لم نصححها؟ لماذا لم تكن صلاة المودع؟ لماذا لم نستشعر وقوفنا بين يدي ربنا؟ لماذا لم نستشعر أننا إذا قلنا الله أكبر انكشف الحجاب؟ لماذا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين لا يستشعر أن الله يقول حمدني عبدي؟ وفي الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذن معاشر الأحبة، من معاني الاستقامة أن يستمر استشعار العبد أنه يعمل العمل لله، وأنه يقف بين يدي الله، وأن كل عمل لا يريد الجزاء منه إلا من الله رب العالمين. أيها الأحباب، ما الذي يراعى عند بناء الاستقامة والتقويم للنفس حتى أثبت أنا وأنت أيها الحبيب على الاستقامة؟ نبدأ بماذا؟ البعض منا ابتدأ خاطئا ولذلك انحرف عن الطريق. أول مكان وأول جارحة تحتاج إلى الغسيل وإلى الصنفرة إن صح التعبير، وإلى التهذيب وإلى التجميل وإلى التعاهد وإلى غرس معاني التوحيد فيها، كما قلت، إنه القلب. القلب، لأنه موضع نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هذا الذي سمي قلبا لتقلبه، ينبغي أن تبدأ يا عبد الله بغسيله. السؤال، البعض يقول أنا مستقيم أحفظ القرآن عيني لا تدمع. المشكلة في العين؟ المشكلة في الثوب معاشر الأحبة؟ لا، المشكلة في القلب، المشكلة في القلب. ولذلك معاشر الأحبة، من زاد إيمانه وفاض إيمانه من قلبه صدقت العين. ولذلك البعض معاشر الأحبة يرى الأنثى كغيره لكنه لا يتحرك في قلبه شيء لعظمة وخشية الله جل وعلا التي احتوت قلبه وامتلأ قلبه بها. اهتم بقلبك أولا، وذلك بطلب العلم، فإن طلب العلم أيها الأحباب باب عظيم، باب عظيم من ارتقاء العبد في درج الخشية لله رب العالمين. العضو الثاني الذي يراعى فيه الاستقامة ويرسب البعض فيه اللسان، لأنه ترجمان القلب وهو الذي يغرف ما في القلب. ولذلك لا يعبر الإنسان عن غله، عن حسده، عن مرض قلبه إلا بلسانه. ولذلك لا بد أن تتعاهد. ورضي الله عن أبي بكر الذي كان يمسك لسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. والله إن البعض انتكس ولو كان ظاهره فيما يظهر للناس ظاهره الصلاح، انتكس ولا زال يظهر الصلاح، انتكس وارتكس، وكان آلة ارتكاسه وانتكاسه لسانه. نعم، الحاسد كيف نعرف حسده؟ مغراف قلبه لسانه. كيف نعرف المغتاب إلا بما يسلك أخاه بلسانه؟ لذا كان ترجمان القلب وهو اللسان، تعاهده حتى نبقى على عليائنا في الاستقامة أمرا لازما. في الحديث، إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء للسان اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وكم تلاحظ أن بعض الناس إذا جلس ومدح عنده مؤمن غار حسد، فابتدأ بلسانه عياذا بالله يخرج فيح قلبه. انظر إلى بعض الناس، تجد أنه يختم القرآن لربما، يتقرب إلى الله بالحج والعمرة، يهون عليه أن ينفق ماله، ولا يهون عليه أن يمدح مسلم عنده، ولا يهون عليه أن يرى نعمة الله على عبد من عبيده. تجد أن قلبه يتواقد جمرا عياذا بالله، ثم يبدأ باللسان يخرج ما بالقلب. فإن كان حسدا فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن كان غيبة انتقلت أعماله إلى غيره، وإن كان عن بغض كان بغضه حالق عياذا بالله لحسناته. معاشر الأحبة، ما هي الفتن التي تصرف العبد عن الاستقامة؟ وهي التي ابتلينا بها هذه الأيام وانتشرت وعمت وطمت، وذكرت بعضا منها في ثنايا الحديث. من الفتن فتنة النظر، وهذه أيها الأحباب من الفتن التي عزيز على بعض الناس أن يسلم منها. ولو سأل أحدنا عينه، أو لو أن الله أنطق عيون بعضنا لتخبر بما جنته على القلب من نظر، والله لتكلمت بفضائح. ولربما لو تكلمت العيون بما رأت في حال الخلوة، والله أيها الأحباب لما استطاع بعض المسلمين أن يخرج إلى العامة ولا إلى تجمع الناس. ولو تأملت حديث ثوبان رضي الله عنه فيما معناه: إني أعرف أقواما من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. قال الحبيب: إنهم من بني قومنا، ويتحدثون بألسنتنا، ويأخذون من الليل ما تأخذون، لهم نصيب منه، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقد فتن الناس في هذا العصر بالبلوتوث، برسائل الوسائط، بالقنوات الفاجرة، بمواقع إباحية، بمواقع في الإنترنت تعيدهم القهقرة عن علياء الإيمان. ولذلك لا يجاهد العبد هذه الأيام، سواء مستقيم أو غير مستقيم، كما يجاهد عينه، حتى بين السماء والأرض تزني عيون الناس بالمضيفات، يدخلون المستوصفات للعلاج من أدواء الأبدان فيرون الممرضات فتزيد القلوب مرضا، فقد يعالج بدنه ويمرض بنظره إلى الممرضة، يمرض قلبه، يذهب إلى البقالة أو الأسواق ليقتات لأبنائه طعاما وشرابا، فيرى فتيات الغلاف على المجلات، جواله الذي في أصل صنعته يقرب له البعيد، فيتصل ليصل رحما، ليسأل عن قريب، ليدعو إلى الله، لينصح. فإذا باتت الجوالات في جيوب بعض المسلمين، زبائل أجلكم الله، ومراحيض أخلاق عافاكم الله وطهر قلوبكم وأعينكم، باتت فتنة النظر باب عظيم للانتكاس. بل إن بعض المسلمين انتكس لكثرة ما رأت عينه. ولذلك تعرفون قصة ذاك الرجل الذي كان عابدا من بني إسرائيل، لما وضعت عنده المرأة وسوس الشيطان له لما رآها فزنى، ثم وسوس له فقتل، كل ذلك بسبب النظرة الخائنة الأولى. فاحفظ عينك ليبقى إيمانك. ومن الفتن التي تصرف المسلم عن الاستقامة أيضا فتنة المال، وهي قد فشت، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يخشى على الأمة الفقر: ما الفقر أخشى عليكم، إنما يخشى ما وقع أن تفتح الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلان يوم أن كان ضعيف قليل المال، قبل أن يساهم فيربح، مع أن الذين ربحوا في المساهمات يعدون على الأصابع اليد الواحدة، والذين فجعوا ما أكثر منهم. أقول: يوم أن كان فقيرا لا مال عنده، وقد كان الإيمان يشع من وجهه، فلما زاد رياله وزادت دنياه وفتح المحل الأول وساهم المساهمة الأولى فكسب وأثرى وزاد، ابتدأ المسكين يتراجع القهقرة. وأذكر مرة أحد الناس الناصحين في سوق من الأسواق يقول: كان رجل يعمل براتب متواضع في السوق، وكان يسابقنا على الأذان، وكان يلقي المواعظ الجميلة، وكان هذا الرجل مثالا في الاستقامة وهو في قلب السوق. شارك أحد الناس في تجارة فأثرى، ثم فتح محل وابتدأ يبتعد عن الأذان قليلا، وبعد أن ترك الأذان ابتدأ يصلي في الصف الثاني، وبعد ذلك ابتدأت تفوته تكبيرة الإحرام، ثم بات يلحق مع الملحقين يقضي الصلاة، ثم بعد ذلك بات يصلي في الجماعة الثانية. قال القاص لي هذه القصة: أما الآن وقد خرجنا من المسجد، قال أما الآن فهو يغلق الباب عليه فترة الصلاة ليعد دراهمه. نسأل الله العافية والسلامة. ولربما أخرج الصلاة عن وقتها، لا زالت ظاهره مستقيم، ما تغير شيء، لكن أهذه استقامة؟ هذا انتكاس وارتكاس، نعوذ بالله من البلاء، ونعوذ بالله من جهد البلاء، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ونعوذ بالله أن يجعل الدنيا أكبر همنا. إذن هذه معاشر الأحبة بعض المواطن أو الفتن التي تصرف المؤمن عن الاستقامة. أما الآن فما هي عوامل الثبات؟ عوامل الثبات معاشر الأحبة على هذه الاستقامة: حتى لا يرتكس مرتكس، وحتى لا ينتكس منتكس، وحتى معاشر الأحبة نبقى في العلياء، عسى الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت حتى نلقاه. أولا، أقبل على القرآن. من عوامل الاستقامة والثبات: اقرأ القرآن متدبرا، واسأل الله وأنت تتدبر أن يحيي الله به قلبك. ثانيا، عليك بالدعاء، فإن الدعاء معاشر الأحبة هو العبادة. أكثر من الدعاء إذا رأيت المبتلين والمنتكسين، فلا تسخر بهم ولا تشمت بهم، بل اسأل الله أن يثبتك. فوالله إن أعظم صورة تجرح فؤاد المؤمن رؤية مؤمن كان له إرشيف من الحسنات عظيم، وكان له ذكريات مع المتقين جميلة، وهو ها هو يخوض في أوحال المعصية. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا الدعاء. كذلك معاشر الأحبة، من الأسباب التي تدعوك أو العوامل التي تدعوك للثبات: تأمل في قصص القرآن، تأمل في قصص القرآن، وكيف أن البعض انتكس والبعض قد ثبت. تأمل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هدد بالقتل، بل وربط ورمي بالمنجنيق في النار، وكانت فتن لو صبت على أهل الأرض لمادوا، ومع ذلك كان ثابت. حسبي الله ونعم الوكيل، جملة خرجت من في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أثبت حتى تلقى محمدا عليه الصلاة والسلام. تأمل في قصة موسى، تأمل في قصة السحرة، تأمل في قصة أصحاب الأخدود، يوقد النار فيرمون من شفيرها، ومع ذلك كانوا أهل ثبات، نسأل الله الثبات، وأهل استقامة، نسأل الله الاستقامة. أيضا عليك من العوامل، عليك بطلب العلم عند العلماء، فإن أنوار الطريق المستقيم كما ذكرنا يضيئها العلم، وأعظم العلم معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. أيضا مما يثبت معاشر الأحبة، مما يثبت المؤمن: كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الاستغفار، أكثر يا عبد الله من التهليل، أكثر من مجالسة الصالحين، وهي عامل من العوامل. وتأمل قول الله لنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا مما معاشر الأحبة يثبت على هذا الطريق أن تثق إذا كان استقامتك على علم وعلماؤك الراسخون في العلم على نفس الطريق، أن تثق أن هذا هو الطريق المستقيم. إياك أن تستوحش من قلة السالكين للطريق، فإنه لربما تسير يوم الأيام وحدك. ولذلك قال الحبيب: طوبى للغرباء الذين في زمن الفتن يثبتون، يقبضون على دينهم كما يقبض الإنسان على جمر، اثبت ولو سخر الساخرون. ومع ثباتك إياك والتشاؤم، وإياك والقنوط، وإياك أن تقول هلك الناس. لا تقل هلك الناس، فإن من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاثبت على هذا الطريق حتى تصل إلى آخره، فإن نهايته سعيدة. من عوامل الثبات والاستقامة معرفة حقيقة الباطل، وأن الذين تراهم فتنوا بالدنيا فتنوا بالنساء. بعض الناس يقول: يا أخي عش حياتك، لا تصير معقد، انظر بعينك ما يحل وما لا يحل، انظر، سافر يا أخي، اخرج عن الحدود. لا حرج، أتريدني أن أخرج خارج الحدود لأنظر إلى الهواء، أشم الهواء، أم أتردى في درك الهوى؟ فإياك أن تشك في الحق الذي معك ولا كثرة الباطل الذي حولك، فإن الله جل وعلا يثبتك إذا آمنت بالحق الذي معك. معاشر الأحبة، بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الكلمات. فاستقم كما أمرت. هذا الكنز الذي عندك كنز الاستقامة، الله أن يختم لك وأنت متشبث بمفاتيحه وأبوابه. واحذر أيها الحبيب أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ثم تسلك طريقا للتجربة، أو أن تشارك حفنة من الناس قد ضلوا ظنا منك أنك قد تعود يوما إلى الاستقامة. فإن المرتكسين، أولئك المنتكسين، أو أولئك الذين ختم لهم بشر، ختم لهم يوم أن جربوا أول تجربة ولم يعودوا بعد ذلك إلى الاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله بالدعاء وسؤال الله الاستقامة والصبر مع المستقيمين، وأن نبدأ كما قلت باستقامة الباطن، ليظهر بعد ذلك علامات الاستقامة في الظاهر، فيضيء الله وجهك ويضيء قلبك. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يصلح فساد قلوبنا، إن ربي على ذلك قدير. والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه.